بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. اما بعد، فاحييكم ايها الاخوه في هذا اللقاء المتجدد الذي ينعقد في صباح هذا اليوم السبت 24 من شهر جماد الأولى عام 39 و400 ألف، ونواصل فيه على بركة الله استكمال مدارسة متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا وقفنا على المقطع السابع، كذا؟ نعم نعم، من بداية المقطع السابع، ونواصل على بركة الله القراءة والشرح لهذا المقطع وما تضمنه. نعم. ثم المردود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله. ثم المردود إما أن يكون بسقط أو طرد، والسقط إما أن يكون بمبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان بالدين فصاعدا مع التوالي فهو وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل النقية كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
طيب، انتهى عندك؟ طيب. هذا المقطع وهو السابع حسب ترتيب المقاطع كما مشينا في الكلام على هذا المتن، نقسمه على مقاطع، كل مقطع عبارة عن وحدة موضوعية. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على القسم الأول من أقسام الحديث وهو الحديث المقبول، انتقل الآن إلى القسم الثاني وهو الحديث المردود، لأن الحديث كما سبق ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. انتهى المقبول، الآن شرع في القسم الثاني وهو الحديث المردود. والكلام على هذا المقطع في مدخل ومباحث. المدخل سبب رد الروايات أو سبب رد المرويات. أفاد الشيخ رحمه الله أن الحديث المردود يكون رده بأحد أمرين، الحديث قلنا إما مقبول وإما مردود. طيب، الآن نحن في المردود، لماذا ترد الأحاديث؟ بواحد من أمرين. الأمر الأول السقط في الإسناد، والثاني الجرح في الراوي. هذه الخلاصة. رد الأحاديث أو المرويات يكون بأحد سببين، إما وجود سقط في السند أو طعن في الراوي أو جرح في الراوي. وهذا المقطع الذي سمعناه هو في السبب الأول وهو السقط في الإسناد. فنبدأ بالمبحث الأول وهو السقط في السند من جهة مكان السقط. السقط في السند من جهة مكان السقط. فالسقط في الإسناد من هذه الجهة له صور، قد يكون في طرفه الأول، وقد يكون في طرفه الأخير، وقد يكون في أثنائه، كما أن الساقط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا النوع فأفردوا لذلك أنواعا، وبيانها في المطالب الآتية كما سبق في كلام الشيخ. الشيخ رحمه الله يعني ذكرها لكن بإيجاز، لأن المتن هذه طريقة المتون
العلماء رحمهم الله ابتكروا المتون في العلم للتسهيل، والمتن هو عبارات مقتضبة قليلة المبنى كثيرة المعنى. نعم، ولهذا الماتن يحاول أن يجمع المعاني الكثيرة بأقل عبارة، بأقل عبارة. فقال الشيخ رحمه الله: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، هذا هو المطلب الأول وهو المعلق، وهو المعلق. والكلام على هذا النوع في مسائل. هذا الآن الصورة الأولى من صور السقط في الإسناد، ما اسمه؟ المعلق. المسألة الأولى تعريفه، ما هو تعريف المعلق؟ المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر، هذا هو الضابط. ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر، فإذا هو صورة من صور السقط في الإسناد، لكنها مقيدة بكون هذا السقط أينه؟ في بداية الإسناد، في أوله، وسواء كان الساقط واحد أو أكثر. يعني المصنف يسقط الشيخ فقط، هذا معلق. لو أسقط شيخه وشيخ شيخه، هذا أيضا معلق. لو أسقط الإسناد كله وقال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا أيضا معلق. إذن الضابط هو في قضية كون السقط من أول الإسناد بغض النظر عن عدد الساقط. لكن هنا تنبيه أشار إليه الشيخ رحمه الله المؤلف، وهو أن يكون هذا السقط من تصرف المصنف، من تصرف مصنف يسوق الحديث بسنده. ما معنى هذا القيد؟ قال من مصنف، كلمة من مصنف هذه لها فائدة، خرج بها من يسوق الحديث بغير إسناده. مثلا الإمام النووي في رياض الصالحين، هذا كتاب رياض الصالحين نحن نقرأ ونسمع، قال النووي: وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا هل نقول حديث معلق؟ ها، مع أن فيه سقط بين النووي وعمر مفاوز، لكن لا يسمى معلق. لماذا؟
المصنف لم يلتزم أن يذكر الإسناد.
أي نعم، لأن هذا المصنف لم يروي الحديث بسنده. وكذلك مثلا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أحاديث في بلوغ المرام هل ذكرت أسانيدها؟ لا، وإنما يذكر الراوي الأعلى. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا أول حديث في البلوغ. فهل نقول هذا حديث معلق؟ لا. هل ذكر الإسناد؟ لا. هل سقط أول الإسناد؟ نعم، لكن لا نقول معلق. لماذا؟ أي لأن المؤلف لا يورد الأحاديث بإسناده. نعم. وأول من استعمل هذا الاصطلاح كما قال أهل العلم هو الإمام الدارقطني، ثم جاء من بعده فتابعه عليه. هذه نعم المعلق. نعم، أول من استعمله بهذا المعنى الإمام الدارقطني، ثم تابعه من بعده. طيب، المسألة الثانية مثاله، أمثلته كثيرة، منها قول البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. هذا حديث مرفوع في صحيح الإمام البخاري، لكن هل ذكر الإسناد؟ لا، سقط. ها، جميع الرواة من شيخ البخاري إلى الصحابي، فهذا يسمى معلق، هذا يسمى معلق. نعم. السبب المسألة الثالثة سبب التعليق، لماذا يعمد المصنف إلى تعليق الأحاديث؟ قال أهل العلم هناك سببان وربما تكون أكثر، لكن أشهرها اثنان. الأول ألا يكون هذا الحديث على شرط المؤلف، يعني المؤلف في كتابه له شرط فيأتي حديث ليس على شرطه فلا يورده وإنما يعلقه، لأنه لا يورد بسنده إلا ما كان على شرطه، فهذا ليس على شرطه فبالتالي لا يسنده وإنما يعلقه، وهذا كما في تعليقات البخاري مثلا في كثير منها. السبب الثاني نعم لا هذا لها تفصيل سيأتي الآن إشارة إليه، سيأتي الإشارة إليه. السبب الثاني قصد الاختصار السلام قصد الاختصار، يعني المؤلف لا يذكر الإسناد من أوله اختصارا، وهذا أيضا موجود في البخاري، هناك أحاديث معلقة في موضع وقد وصلها في موضع آخر، وهذه تتبعها الحافظ بن حجر، فلماذا علقها في ذلك الموضع؟ من باب الاختصار. واضح؟ طيب المسألة الرابعة حكم المعلق، الآن عرفنا ما هو المعلق فما حكمه؟ نقول الأصل فيه أنه نوع من أنواع الضعيف. سبب الضعف نعم لتخلف شرط من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند، وعرفنا أنه يشترط في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن أيضا اتصال السند، وهنا هذا الشرط هل تحقق؟ لا، فبالتالي يحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف. المسألة الخامسة مضان المعلقات، يعني لو قال قائل أنا أريد أن أنظر في هذه المعلقات أين أجدها؟ فالجواب أشهر الكتب والمصنفات التي جمعت المعلقات صحيح الإمام البخاري، فهي كثيرة منتشرة فيه، بينما هي قليلة جدا في صحيح مسلم، وهذا من الفوارق بين الصحيحين، من الفروق بين الصحيحين كثرة المعلقات في البخاري وقلتها في مسلم، وكذلك في بقية الكتب الستة أيضا قليلة. والمعلقات في البخاري فيها تفصيل ليس هذا محله، العلماء تكلموا عنها من جهة تقسيمها والمعلق بصيغة الجزم والمعلق بصيغة التمريض وإلى آخره. وأيضا للفائدة فبلاغات الإمام مالك هي من جنس المعلقات، ولهذا من يقرأ في الموطأ يجد يقول بلغني، ها؟ فهذا في صورته الحقيقة أنه معلق، لأنه حذف من مبدأ إسناده إيش؟ راوٍ فأكثر، حذف من مبدأ إسناده راوٍ فأكثر، فهذا إذن من قبيل المعلق، من قبيل المعلق. طيب إذن هذا ما يتعلق بالمعلق وتكلمنا عنه، هذا هو النوع الأول في خمس مسائل، الأولى تعريفه، والثانية مثاله، والثالثة سبب التعليق، والرابعة حكم المعلق، والخامسة مضان المعلقات. طيب ننتقل إلى المطلب الثاني ولازلنا في صور السقط في الإسناد. المطلب الثاني على كلام المؤلف المرسل، نعم نعم، لو أن الشاشة من كان مسؤول عن الشاشة وضع ما يتعلق بالمتن، ما يتعلق بالمتن في المعلق والمرسل لكان أحسن، لأن الظاهر الآن في مكان آخر غير مكان الدرس. طيب المرسل كذلك نتكلم عليه في مسائل، المسألة الأولى تعريفه أيضا من كلام الشيخ يتبين التعريف من كلام الحافظ رحمه الله، يتبين التعريف فيقال ما سقط من آخره من بعد التابعي. بالمناسبة نسيت في المعلق الآن، هنا إشكال يرد على البعض. نحن قلنا في حكم المعلق أنه من الضعيف، وقلنا في مظان المعلقات كثيرة في البخاري، فيأتي إشكال عند البعض يقول معنى ذلك أن البخاري فيه أحاديث ضعيفة، وأنتم تقولون البخاري أصح الأحاديث، ها؟ فما الجواب؟ ها شيخ نادر؟
بحسب الراوي نفسه البخاري إذا كان ثقة
كيف؟ لا الإشكال واضح الإشكال. ها الجواب؟ ها عبد العزيز، لا هذا قليل، لكن أكثرها غير موصول، أكثر المعلقات غير موصول. ها شيخ
الأصل من الحديث ضعيف، لكن إذا رواها مثل البخاري وما اشترط في كتابه الصحة يعتبر صحيح، لأن ما ورد أنه أصلا ثبت
منها صحيحة وليست على شرط.
لا ها شيخ أحسنت، نعم صحيح. إذن هذا هو الجواب، الجواب أن قولنا إن البخاري أحاديث البخاري صحيحة في أعلى درجات الصحة هذا للأحاديث التي ساقها بسنده، هذه هي التي يقال فيها رواه البخاري. أما المعلقات فلا يقال رواه البخاري إلا بالتقييد، انتبه، فإذا وجدت حديثا مرفوعا في صحيح البخاري وهو معلق لا يصح أن تقول رواه البخاري وتسكت، بل لابد من التقييد رواه البخاري معلقا أو علقه البخاري. فإذا لا إشكال، واضح؟ فالكلام الأول صحيح والكلام الثاني صحيح، فكون أحاديث البخاري في الدرجة العليا من الصحة نعم، لكن الأحاديث التي ساقها بإسناده. تمام؟ طيب ننتقل إلى النوع الثاني المرسل. قلنا المسألة الأولى التعريف من كلام المؤلف هو ما سقط من آخره من بعد التابعي. الآن السقط في الآخر، والساقط يكون بعد التابعي، أو يقال بعبارة أخرى ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه. ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، هل في حاجة نقول مما لم يسمعه منه؟
ليس صحابي، لو سمع لكان صحابي.
لا هذه أضافوها لمثال لصورة نادرة، صورة نادرة، والعجيب أنها وقعت يعني، ولا أعلم أنها وقعت إلا لواحد يعني، لكن لأجل ذلك، وهو أن يسمع التابعي من أن يسلم حديثا حال كفره ثم يسلم ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فهو الآن في هذه الصورة هل يصنف أنه صحابي ولا تابعي؟ تابعي، لأن ضابط الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فهذا الضابط لم يتحقق. وما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا متصل، ها ولا لا؟ في هذه الصورة النادرة، لكنها وقعت، ووقعت لرجل اسمه التنوخي رسول هرقل، هرقل ملك الروم بعث رسولا اسمه التنوخي، فطبعا هو جاء من هرقل على دينه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وسمع منه وهو على كفره، ثم رجع ودارت الأيام وأسلم هذا الرجل، فحينما حدث بما سمعه في ذلك الوقت هل يعتبر متصل؟ متصل، سمعه منه، لكن هو تابعي ولا صحابي؟ ها تابعي، تابعي، ها. فلأجل هذه الصورة النادرة يعني أضافوا هذا القيد، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، لأجل أن يكون الحد ضابط ما ينخرم.
يحضركم الحديث يا شيخ؟
لا لا أذكر الحديث، لا أذكر. التعريف الثاني، والأول هو ماشي على النخبة، هو كلام النخبة. الثاني ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه. لا أذكر الحقيقة. من جاء الحافظ الحجر ذكره؟ لا أعلم هل سبق أو بعد، لا أعلم من هو، لكنه هو من التعريف. الأول نعم، الأول هو بناء على النخبة، هو ما رواه التابع، قلنا إيش ما سقط من آخره من بعد التابعي. طيب واضح. إذن صورة المرسل أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بكذا، فعل بحضرته كذا، يعني قول أو فعل أو تقرير، هذه كلها تدخل في صورة المرسل، كلها تدخل في صورة المرسل. طيب المسألة الثانية مثاله، أمثلته كثيرة، منها على سبيل المثال ما رواه الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فهنا هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب المراسيل، والشعبي هو من عامر ابن شراحيل وهو تابعي فقيه، فسقط من بعد التابعي، فهذا مرسل، هذا المرسل في الاصطلاح. وأنبه هنا على أن المرسل عند المتقدمين يطلق على المنقطع عموما، ولهذا ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل مشى على هذا الاصطلاح، يسمون أي انقطاع بغض النظر عن مكانه يسمونه مرسل، لكن لما تقعدت الأمور وانضبط المصطلح جعلوا لكل سقط مصطلح خاص، فجعلوا المرسل اسما على إيش؟ على السقط الذي يكون بعد التابعي، بعد التابعي. طيب المسألة الثالثة حكم المرسل، حكم المرسل ما حكمه؟ نعم، هو من جهة التقعيد المرسل في الأصل ضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط قبول الحديث وهو اتصال السند. واضح؟ قد يقول قائل كيف يعني الآن، أليس الآن التابعي سقط اللي بعد التابعي الصحابي والصحابة عدول، فلماذا نقول المرسل ضعيف؟ آه شيخ مش.
قد يكون إذا ما قد يكون
مثلا
ما سمع،
إذا أعرف الصحابة
متأكد من
ثبوت اللقي. أي نعم صحيح، نقول لا يجزم، لا نجزم أن هذا التابعي سمعه من الصحابي، لأنه ممكن أن يكون التابعي سمعه من تابعي، والتابعي الثاني سمعه من تابعي ثالث، والثالث سمعه من الصحابي، فالآن سقط في الحقيقة كم؟ اثنين من التابعين والصحابي، والتابعي هذا يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا. فلهذا وإلا لو جزمنا أن الساقط صحابي لكان ما في إشكال، كان صحيح بلا إشكال ولا تردد، لأن الصحابة كلهم عدول. ومن هذا انتقد صاحب البيقونية أنه قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، منظومة قصيرة، ها؟ فهذا مما أخذ عليه، لأن المرسل لو كان المرسل هو الذي سقط من الصحابي ما في إشكال كان، نعم، فهذا العبارة ليست جيدة، وإنما أن يقال ما سقط من إسناده من بعد التابعي. طيب هذا من جهة التقعيد، أما من جهة التطبيق فالمراسيل مختلفة وليست على درجة واحدة بحسب من أرسل وبحسب القرائن المحتفة، فالمرسل يكتسب قوة بأمور خارجية، وجود قرائن نفس المرسل الكبير التابعي الكبير ليس كالصغير. ونعم وأيضا الشواهد قد يكون هذا المعنى ورد من طرق أخرى مرسلة أو مسندة. فالمهم أنه من جهة التطبيق ينظر إلى القرائن، ولهذا تجد في كلام الأئمة الكلام على يعني قبول بعض المراسيل، فهذا ليس لذات المرسل وإنما لأجل ما احتف به من قرائن، ما احتف به من قرائن وشواهد. نعم وهذا محل في يعني الدراسة المختصة، الدراسة المختصة المتوسعة ينظر كلام في القرائن المحتفة بالمراسيل وما هي التي تقوي هذا المرسل أو لا تقويه. طيب المسألة الرابعة. نعم شيخ. أنا هذا هو، هذا هو المسألة الرابعة، مرسل الصحابي. وما هو مرسل الصحابي؟ هو ما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه. نعم ومن هذا النوع أحاديث كثيرة، يعني صغار الصحابة مثلا ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وغيرهما. ولهذا تعرفون ابن عبد الله بن عباس البحر والحبر وترجمان القرآن، وهو من المكثرين في الصحابة من رواية الحديث. هو كم ترتيبه كم؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس صديقة والبحر الخامس، هو الخامس، روى ما يقارب 1700 حديث تقريبا، التي صرح بالسماع فيها 40 أو تزيد قليلا أو نحو ذلك العدد، لأنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، صغير حين مات كان عمره 13 سنة. فإذا غالب أحاديثه هي من قبيل مرسل الصحابي. مرسل الصحابي، ما حكم مرسل الصحابي؟ نعم الصحيح الذي عليه أهل العلم أنه صحيح محتج به، لأن هذا الصحابي يروي عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. طيب المسألة الخامسة، أشهر المصنفات في المرسل، من أشهرها كتاب المراسيل لأبي داود صاحب السنن، له كتاب جمع فيه جملة من الأحاديث المرسلة وهو مطبوع محقق. وهناك كتب معاصرة لبعض الباحثين في الحديث المرسل من جهة التأصيل، الكلام على الحديث المرسل من جهة التأصيل، يعني تعريفه وأقسامه ومرتبته وإلى آخره، يعني من الناحية النظرية. طيب إذن هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من السقط وهو المرسل، وتكلمنا عليه في خمس مسائل: تعريفه ومثاله وحكمه ومرسل الصحابي وأشهر المصنفات في الحديث المرسل. طيب المطلب الثالث. نعم نعم قد الآن سنذكرها إن شاء الله، سنذكرها الآن. المطلب الثالث في صور السقط المعضل. نعم أو المطلب، لا المطلب، لأن المبحث الأول قلنا السقط، أي نعم، وقلنا فيه مطالب. هل العدد معتبر في الإرسال أم هو غير معتبر؟ ما أدري شو المقصود بالعدد، شو تفهمون من العدد؟
في مسألة شيخ ذكرها بعض المصنفين من قضية عدد الرواة، يؤثر أحيانا قد يكون بعض البخاري مسلم الإمام أحمد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة من سبعة نفس الحديث.
إيه.
قد يكون هذا.
عدد الرواة يعني عدد السند كله ولا عدد الساقط؟
عدد السند مثلا.
السند يعني من المصنف إلى المسلم ستة مثلا،
بعضهم يكون أربعة.
نعم، عدد الرواة الساقطين أو المحذوفين. نعم يؤثر لا شك أن كلما زاد كلما قويت المظنة. ووجد رواية أربعة من التابعين عن بعضهم، وجد في سند أن تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي. نعم طيب، قلنا المطلب الثالث المعضل، والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. إذن المعضل صورة من صور السقط في الإسناد الذي هو أحد أسباب الضعف في الحديث، لكن هذا الضابط لا بد فيه من شرطين. الأول أن يكون الساقط اثنين فأكثر، والثاني أن يكون السقط على التوالي. فلو كان عندنا سند سقط منه ثلاثة، ما هو اثنين، ثلاثة، لكن ليس على التوالي، فهل يسمى معضل؟ لا يعد معضلا. نعم لا يعد معضلا. طيب المسألة الثانية مثاله من أمثلته ما رواه الدارمي في مسنده بسنده إلى عبيد الله ابن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. عبيد الله ابن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا حديث وجدناه، ولما نظرنا في ترجمة عبيد الله ابن أبي جعفر هذا وجدنا أنه من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين، يعني هو يروي عن من؟
عن تابعي.
يروي عن تابعي، والتابعي يروي عن صحابي. فإذا يظهر يتضح بهذا أن هذا السند سقط منه التابعي والصحابي، سقط كم؟ اثنان على التوالي. نعم. إذن هل يصح أن نصف هذا الإسناد بأنه معضل؟ الجواب نعم، هذا الإسناد هذا الحديث نقول معضل، سنده معضل، سقط منه اثنان على التوالي. واضح. المسألة الثالثة حكمه، واضح، المعضل ضعيف، بل هو أشد وأسوأ حالا من المرسل ومن المنقطع عموما، يعني لماذا؟ لكثرة المحذوفين من الإسناد، وهذا الحكم بالاتفاق ما في إشكال. طيب المسألة الرابعة، كيف يعرف المعضل؟ كيف يعرف المعضل؟ كيف نعرف أنه هذا الآن سقط اثنان أو الساقط واحد أو ثلاثة؟ أو كيف يعرف المعضل؟ الجواب يعرف عن طريق التاريخ ومعرفة طبقات الرواة، يعني ننظر في التواريخ الولادة والوفيات بين الرواة، وأيضا طبقات الرواة، وهذا موجود في كتب الجرح والتعديل، فهذا من الطبقة كذا، الطبقة الخامسة، الطبقة الرابعة، طبقة أتباع التابعين، تبع الأتباع التابعين إلى آخره. فمعرفة الطبقات مفيد في تمييز نوع السقط، هل هو منقطع أو يقال عنه معضل. واضح؟ طيب، ثم ننتقل إلى المطلب الرابع ولازلنا في صور السقط، وهو المنقطع. يقول: ذكر الشيخ المعلق ثم المرسل ثم المعضل ثم قال: وإلا فالمنقطع. إذن يمكن أن نعرفه، وهي المسألة الأولى في الكلام عليه، تعريفه هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، يعني كل إسناد حصل فيه انقطاع في حلقة من حلقاته، لأن السند يسمى سلسلة، يقال سلسلة الإسناد تشبيها له بالسلسلة. تعرفون السلسلة عبارة عن حلقات، كل حلقة مرتبطة بالحلقة التي بعدها وهكذا. فإذا سقطت حلقة صارت السلسلة الآن منقطعة ولا متصلة؟ منقطعة. فإذا حصل انقطاع في أي حلقة من حلقات هذه السلسلة فهذا يسمى انقطاع، سواء كان الانقطاع في الأول أو في الآخر أو في الوسط. فإذا يدخل على هذا التعريف المرسل، أليس منقطع؟ والمعلق والمعضل كله انقطاع. لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا هذا اللفظ، هذا النوع وهذا المصطلح المنقطع، خصوه بصورة الانقطاع التي لا تنطبق على المصطلحات الثلاثة السابقة. يعني إذا وجدت انقطاعا في سند فانظر، هل ينطبق عليه ضابط المعلق فتسميه معلق؟ هل ينطبق عليه ضابط المرسل تسميه مرسل؟ هل ينطبق عليه ضابط المعضل فتسميه معضل؟ لا ينطبق عليه أي من هذه الثلاثة فتسميه منقطع. إذن خصوا المنقطع بماذا؟ بصورة ما لا ينطبق عليه المصطلحات الثلاثة. ولهذا يقول الإمام النووي: وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر. رواية مالك من أتباع التابعين عن ابن عمر صحابي، فهنا فيه السقط. ها، وهذا هل يسمى معلق؟ لا. هل يسمى مرسل؟ لا. هل يسمى معضل؟ لا. إذن سميه منقطع. والانقطاع قد يكون في موضع واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من موضع. طيب، المسألة الثانية مثاله، أيضا له أمثلة كثيرة، منها ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، قال: حدثني أبو مجلز عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. هذا في سنن أبي داود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثني أبو مجلز عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. هذا الإسناد لو نظرنا في رواته نجد أنهم ثقات، رجاله ثقات، لكن لما نظرنا في ترجمة أبي مجلز واسمه لاحق ابن حميد نجد أنه لم يلق حذيفة بالتاريخ. فماذا نسمي هذا السند؟ منقطع. ما يصح معلق يوصف بالمعلق. ها، لماذا؟ أول إسناد موجود، ولا مرسل لا، لأن الصحابي آخر الإسناد موجود وهو الصحابي، ولا معضل لأنه لا يوجد اثنين، فإذا ما بقي إلا المنقطع، فهذا السند إذن يوصف بأنه منقطع، يوصف بأنه منقطع. طيب، المسألة الثالثة، كيف يعرف الانقطاع في الأسانيد؟ يعرف بطرق. إذا قال قائل كيف نعرف هذا منقطع أو لا، نقول نعرف ذلك بطرق، منها أولا التنصيص على عدم السماع، يعني ينص الأئمة يقول فلان لم يسمع من فلان، وهذا لم يسمع من فلان، وفلان لم يلق فلان. ويستفاد من الكتب في هذا، ومن أشهرها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وكتاب جامع التحصيل للعلائي، هذه اعتنت عناية كبرى بهذه المسألة، قضية السماع بين الرواة، سمع ما سمع. الطريق الثاني معرفة التاريخ بالنظر في وفاة الشيخ ومولد التلميذ. ها؟ إذا نظرنا في الشيخ وجدنا أنه توفي مثلا سنة 180، ها؟ والتلميذ ولد سنة 180، فهل يمكن أن أسمع منه؟ ما يمكن. وهكذا، إذن يتبين، ولهذا اعتنى الأئمة المحدثون بقضية مواليد الرواة ووفياتهم، ويذكر هذا في تراجمهم. طيب، المسألة الرابعة، حكمه، ما حكم المنقطع؟ المنقطع ضعيف، صورة من الصور الضعيف باتفاق العلماء. لماذا؟ لفقد شرط الاتصال، لأن الراوي المحذوف ما ندري عنه، ومن شروط قبول الحديث اتصال السند، وهذا الشرط غير متحقق. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن ذكرنا في المنقطع أربع مسائل، وهي تعريفه ومثاله وحكمه، لا عفوا، قبل الحكم كيف يعرف الانقطاع، والرابعة حكمه. طيب، طيب، نختم هذا الدرس بمثال حتى فقط، يعني كمراجعة، نذكر سند لعلنا نكتبه، سند من الأسانيد المشهورة، وهو حديث البخاري قال حدثنا الحميدي. الحديث الأول في صحيح البخاري ما هو؟ أين حديث إنما الأعمال بالنيات؟ نعم، الحميدي عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص عن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم. هذا الآن إسناد، فإذا حذفنا الحميدي فماذا يسمى؟ ها؟ يسمى معلم. وإذا حذفنا سقط عمر رضي الله عنه مرسل، ولو سقط علقمة، سقط علقمة وما بعده سقط علقمة وعمر يسمى أيه صحيح معضل، وأيضا مرسل، ها؟ ينطبق عليه ضابط المعضل لأنه راويان فأكثر على التوالي، وينطبق ضابط المرسل لأنه سقط من بعد التابعين. تمام.
من سقط الحميدي وسفيان،
لو سقط الحميدي وسفيان يسمى معلق وأيضا معضل. معلق لماذا؟ من مبدأ إسنادي راوي فاكر، ومعضل اثنان على التوالي. تمام. لو سقط محمد بن إبراهيم وما بعده
مرسل،
يعني ثلاثة، محمد وعلقمة وعمر. يحيى بن سعيد قال سمع قال رسول صلى الله عليه وسلم، سمى معضل ويسمى أيضا مرسل لأن يعني هذا تابعي. هنا لاحظ هذا السند أتينا به، وهذا تابعي وهذا تابعي، ثلاثة تابعيين، ثلاثة تابعيين يروون عن بعض. طيب لو سقط سفيان فقط
من
معلق
منقطع.
شيخ منقطع فقط لأنه لا ما ينطبق. صحيح لو سقط سفيان. طيب لو سقط سفيان وعلقمة منقطع في موضعين، ها؟ علقمة وسفيان سير منقطع في موضعين، تمام؟ طيب لو سقط الحميدي وما بعده إلى عمر
معلق
سير معلق وأيضا معضل، معلق ومعضل صحيح؟ نعم. طيب لو سقط محمد بن إبراهيم فقط
منقطع
منقطع منقطع جيد خلاص واضح إن شاء الله. إذن يتضح بهذا أنها قد تجتمع أحيانا، يكون الحديث معلق ومعضل وقد يكون معلق ومرسل، فيه تداخل. إذا عرفت الضابط استطعت أن يعني تميز وتحكم على هذا السند. طيب نقف على هذا المقدار ونكمل إن شاء الله بعد قليل بقية مباحث هذا المقطع، وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.